إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة أناس كثيرون كلهم يريد أن يأتم وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، وهو مهل أهل المدينة المكاني، وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن يهل الناس منها، فذو الحليفة هو الميقات المكاني الذي يهل منه أهل المدينة ومن حاذاها. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وضعت محمد ابن أبي بكر فنفست، أي أصابها النفاس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ماذا تصنع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري، أي احتجزي أثر الدم النازل من النفاس بخرقة، واغتسلي وهلي كما يهل الناس بالحج. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو إلى هذا التوقيت لم يهل بالحج ولا بالعمرة صلى الله عليه وسلم، دخل ليصلي الظهر قصرا 2 ركعتين، ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم بشيء كما قال جابر بن عبد الله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ركب ناقته القصواء، ولما استوى بها على البيداء أي في الصحراء، لبى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يقول جابر: فنظرت مد بصري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلق كثير، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. ليتنا نركز في كلمات جابر بن عبد الله. يقول: ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، والناس يلبون بما يلبون به، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما يقولون، لكن النبي لزم ما يقول. فكان بعض الناس يزيد في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذي الفواضل، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. كل هذا لا ينافي كلمات التوحيد، على عكس ما كان يقول أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كلام مناقض. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك، كيف لا يكون له شريك إلا شريك؟ هذا كلام ينافي التوحيد. فطالما كلماتهم لم تنافي التوحيد لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. ما يهمنا أمران في كلام جابر، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. هذا يرد على جماعة من الناس يريدون أن يلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم أين أنتم من كلام جابر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. نعلم أن التدرج في تأويل القرآن هو اللجوء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجزنا أن نجد تأويلا للقرآن بالقرآن. القرآن أحيانا يفسر بعضه بعضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، من منا لم يظلم نفسه؟ فكلنا وقع في هذا الأمر. قال ألم تقرأوا إلى كلام العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو المقصود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تأويل القرآن بالقرآن. فإن لم نجد فنلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله صلى الله عليه وسلم. ثم وما عمل به من شيء عملنا به، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فلما دخلنا البيت، أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الكعبة، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وقبل يده، وفي رواية استلم الركن أي اليماني ولم يقبل يده. الرواية التي استلم فيها الحجر ذكر فيها أنه بعد استلامه للحجر قبل يده، أما استلامه للركن فلم يرد أنه قبل يده بعده. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، يرمل في الثلاثة الأولى، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، أن تسرع المشي وأن تقارب بين خطاك. وكان لهذا الفعل سبب، وهو أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة من المدينة، زعم أهل قريش من الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جاءوا وقد أصابتهم حمى يثرب، أنهكهم التعب وأصابهم المرض، فها هم مبتلون وها هم قد أصابتهم الحمى فهم منهكون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم أنهم ما زالوا بقواهم، ويستحب لك أن تظهر قوتك لعدوك حتى لا يطمع فيك، فإن العدو لا يسالمك أبدا، هو يعلم أن بك ضعف أو بك هزل أو بك خوار، لا يمكن أبدا أن يلجأ للسلام معك هو يعلم ضعفك، إنما يلجأ للسلام معك وإلى مهادنتك عمل هدنة معك عندما يعلم قوتك ويرى قوتك. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم أنهم بهم قوة مع هذا السفر الطويل ومشاقه، لكن ما زال بهم قوة ولله الحمد والمنة. فأمر أصحابه أن يرملوا، أن يسرعوا مشيهم مع تقارب خطاهم، بل أمرهم بما هو أعلى من ذلك، أن يكشفوا عن أكتافهم اليمنى وهو للطباع، وصارت سنة مع أن العلة قد زالت. لم يوجد في مكة اليوم من يتهم الحجيج الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها بالخوار بالتعب بالنصب، ومع ذلك هي سنة للرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاطباع، وأن تكشف عن كتفك الأيمن ساترا كتفك الأيسر. الإحرام وإخوتاه قطعتان من القماش يواري الرجل إحرام المرأة في ثيابه، هذا مفروغ منه. أما الرجل فيحرم بقطعتين يستر بإحداهما نصفه السفلي، أما نصف العلوي فيستره بجزء آخر. لكن هناك سنة في الطواف، كل طواف بعده سعي ففيه الطباع، كل طواف يتبعه سعي ففيه الطباع، أن تكشف عن كتفك الأيمن، وهو أن تأتي بهذه القطعة تضرب طرفها على كتفك الأيسر، ثم تضع الطرف الآخر تحت إبطك الأيمن لتكشف عن كتفك الأيمن. هذا للرجل. فإن جاء وقت الصلاة ستر الرجل كتفه الأيمن، لا يصلي وهذا الجزء مكشوف. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، ولقائل أن يقول ألم يكفي الطواف أن يكون شوطا واحدا؟ طواف، لماذا سبع؟ علل بعض العلماء تعليلا ظريفا فيه طرفة، تعليقا جميلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى البيت المعمور وهو كعبة أهل السماء يطوفون حوله، يدخله 70,000 ويطوف حوله كل يوم 70,000 لا يطوفون بعد ذلك. هذا البيت المعمور هو قبالة الكعبة في الأرض، وفي السماء قبالة الكعبة، والسماوات سبع. لك أن تتذكر هذا الكلام، كما أنك تتذكر بلبس إحرامك اسمه لبس الإحرام. لماذا؟ لأنه عندما تلبسه وتحرم من الميقات المكاني فإن هناك أشياء حلالا زلالا طيبة كنت تفعلها قبل ذلك صارت من هذه اللحظة حرام عليك، ذلك هو لبس الإحرام. تحرم أشياء، وما معنى هذا؟ أحرم زوجي التي معك، قد تكون زوجة معك، حلال لك قبل هذا الموقف وهذه اللحظة صارت عليك حراما، الطيب حراما، حلق الشعر أو قص حراما، صار بعد ذلك كل هذه أشياء حراما بعد أن كانت حلالا، لتعود من حجك كيوم ولدتك أمك وقد تعودت أنك تترك الحلال الزلال الطيب لله، أفتأتي بعد ذلك الحرام الخبيث النتن؟ إذا كنت قد استطعت وقد ملكت نفسك عن الحلال الزلال الطيب وحرمته عليك في هذه المدة، أفتعجز عن ترك الخبيث النتن الحرام الفاحش؟ لا. كذلك تطوف سبعا وقد كان يكفي شوطا واحدا، هو ابتداء امتثال لأمر الله، وإن لم يأتي في كتاب الله لكنه جاء في سنة النبي القائل خذوا عني مناسككم. السماوات سبع، فوقها في السماء السابعة البيت المعمور، وكأنك عبد الله بكل شوط من هذه الأشواط السبع ترتقي روحك في السماء لتعرج إلى ربها سبحانه وتعالى، لتطوف في آخر شوط بالبيت المعمور كما تطوف الملائكة. ينبغي أن يكون هناك مع هذه الأفعال البدنية أفعال روحية ترتقي بها روحك، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن رحلة الإسراء والمعراج التي من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نبيه بصفة العبودية ولم يتحدث عنه بصفة النبوة ولا الرسالة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل وبلغ إلى سدرة المنتهى لا بصفة النبوة والرسالة قدر ما هي بصفة العبودية لله، فقد تصل إلى العروج بروحك بصفة العبودية، فحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولعل هذا المعنى يتحقق في قول الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ففي سجودك تضع أعلى هامتك في أسفل شيء منك الذي تمشي عليه بقدمك، ومع ذلك ترتقي إلى الله لتقترب منه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. طاف النبي سبعا، ثم بعد ذلك يقول جابر: وراح النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم، مقام جعل المقام بينه وبين الكعبة، ليصلي ركعتين، قرأ في أولاهما بالكافرون وفي الأخرى بالإخلاص قل هو الله أحد، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى زمزم فشرب صلى الله عليه وسلم منه حتى تضلع، ملأ أضلاعه، ثم صب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الركن فاستلمه وصعد من الركن إلى الصفا، وتلا قول الله سبحانه وتعالى عندما وصل إلى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولك عبد الله، يا من رزقك الله حج بيته الحرام هذا العام، إذا ما فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتذكر أمك وأن تتذكر الرحم التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السعي بين الصفا والمروة إنما هو سنة عن أمنا هاجر، هذه الأم التي ينبغي أن نتذكرها جميعا في كل مكان، لا سيما إذا من الله علينا بالذهاب إلى هناك. تذكر أمك وتذكر عدم يأسها وقنوطها من البحث في مكان أجرد لا طعام فيه ولا شراب راحت تبحث فيه عن الماء. تذكر أمك، هذه الأم التي توكلت على الله حق توكله، عندما راحت تقول لزوجها: الله أمرك بهذا؟ فلما قال لها نعم قالت: اذهب فإن الله لا يضيعنا، طالما أنه أمر فهو سبحانه وتعالى لا يضيع. تذكر أمك، هذه الأم التي أخذت بالأسباب وهي في هذه الصحراء، فلما نفذ الماء ونفذ التمر معها راحت تصعد على جبل الصفا تبحث عن ماء تسقي به نفسها أو تروي به وليدها. تذكر هذه الأم الكريمة عليها وعلى نبينا السلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا واستدار بوجهه تجاه الكعبة وهو يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبعد أن انتهى من الآية أهل بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وراح يدعو بعدها صلى الله عليه وسلم، يكرر هذا الدعاء وهذا الإهلال بكلمة التوحيد ثلاثا، يدعو بينهما بما فتح الله عليه من الدعاء. يقول جابر: فلما انتهى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليسعى بين الصفا والمروة حتى إذا انصبت أي انحدرت قدماه الشريفتين في بطن الوادي في منتصف الوادي، سعى أي أسرع المشي، وهو السعي الآن بين العلامتين الخضراوتين وهو للرجال وليس للنساء، الربل والسعي للرجال، ما يفعله بعض النساء هناك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعيها أو رملها هذا يحرك مواطن الفتنة فيها، والإسلام يحافظ على المرأة بحيائها وعفتها، فلا ينبغي أن تظهر هذا في أي مكان فضلا عن هذا المكان المقدس الطاهر، فإنه يسعى معها الرجال، فكيف تجري فتتحرك مواطن فتنتها؟ لا يجوز لها هذا، هذا الكلام للرجال فقط، سعي أو رمل للرجال فقط. فتسعى ويسعى الرجال، فإذا كان الرجل بين العلامتين يمشي، فإذا كان بين العلامتين الخضراوتين سعى أي أسرع المشي حتى يصل إلى المروة، يفعل هذا سبعا، يبدأ بالصفا وينتهي صلى الله عليه وسلم بالمروة. فلما كان على المروة قال للناس: أيها الناس أحلوا فإنه لا يحل مني حراما، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة وركب الناقة أهل بالحج والعمرة، فكان حجه مقرنا، هو أحد النسك الثلاثة للحج، إما مقرن تدخل أعمال العمرة في الحج، وإما مفرد بالحج فقط دون أن تفعل عمرة، وإما متمتع أن تهل بالعمرة، فإذا فرغت منها أحللت وتعيش هناك كما تعيش هنا، كل شيء لك حلال. فإذا كان يوم الطروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة رحت تهل بالحج صرت متمتعا. النبي صلى الله عليه وسلم قاد ساق هديه معه، فقال: لولا أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنني سقت الهدي معي، وقرنت العمرة في الحج نسكا مقرنا، فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحل من عمرته، يعني يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر رأسه وشعره عند المروة ويحل من عمرته إلى يوم التروية فيهل بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، يقول لأصحابه كما في رواية البخاري ومسلم: تعلمون أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، لولا أني لم أسق الهدي لأحللت من عمرتي، لكن لا يحل مني حراما. حلوا، وحل النبي ومن كان معه الهدي، وهو رجل واحد طلحة فقط. وكان علي بن أبي طالب قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأمر ما، فعاد فوجد زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لبست لباسا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. يقول علي كما في رواية جابر في صحيح مسلم: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا ذاكرا له ما يقتضي عتابها، مستفتيا عما فعلت هل يجوز ولا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، يعني أنا أمرت بهذا من لم يسق الهدي، لكن الأهم ماذا قلت حين لبيت يا علي، قل لي ماذا نويت أنت. فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم، رسول زي ما نويت رسول الله أنا نويت. فقال: فإني سقت الهدي معي، طالما نويت فأنا نويت مقرن فلا تحل لأني سقت الهدي معي. وكان علي أيضا جاء بهدي معه من اليمن، وكان جماع الهدي الذي جاء به النبي بالإضافة الذي جاء به علي 100 بدنة. ولما كان اليوم الثامن أهل الناس بالحج، يوم التروية ثامن ذي الحجة، أهل الناس بالحج، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته ليجد أمنا عائشة تبكي، فسألها عن سر بكائها: هل أصابك شيء؟ ما شأنك؟ لم تبكين؟ قالت: شأني أني حط، أي أصابني الحيض، وقد أحل الناس ولم أحلل، الناس أحلوا من عمرتهم، أنا لم أطف ولم أحلل، وها هم الناس سيذهبون ليهلوا بالحج ويذهبون إلى منى. قال: انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى معالجة الأمور، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر ليس بيدك، كتبه الله على بنات آدم، اغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفين ولا تصلين. لا تطوفي ببيت ولا تصلي، فاعملي كما يفعل الحاج، يعني اخرجي معهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء مهلا بالحج ومن معه ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويأمر بقبة له صلى الله عليه وسلم تضرب له في نمرة في عرفة ليذهب إليها بعد شروق الشمس في الصباح صلى الله عليه وسلم. وقريش تقف تنتظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى عرفة من جهة المزدلفة فمر على المشعر الحرام، وهنا كانت قريش تعتقد أن هذا هو نهاية مكانها، نهاية الحرم المكي المشعر الحرام، فكانت لا تتجاوزه، ويقولون لا نفعل كما يفعل الناس، نخرج ونقف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث كان يذهب ويقف مع الناس، لذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لا كما تفعل قريش. فمر النبي بقريش ولم يقف كما كانت تفعل قريش بالمشعر الحرام، وهو ذهب إلى عرفة لم يقف إلا بعد الإفاضة من عرفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقف هناك بعرفة، يدخل خيمته قبة الشعر التي ضربت له، وبعد الزوال قام ليخطب في الناس ويصلي بهم، فكان مما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سهل فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء ينقطها إلى الناس، يعني يرفع يده السبابة إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس مستشهدا عليهم برب العزة والجلال قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألم تلحظوا أن أول كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة هي حرمة الدماء؟ إن دماءكم، قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ينسبها لك أنت، يقول لك دمك أنت. وهل الإنسان يستبيح دمه؟ يستبيح دمه؟ لا، دماء المسلمين كدماء فرد واحد، فإذا استحللت دم أخيك فقد استحللت دمك أنت. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهل من قاتل نفسه؟ نعم نعم، من قتل أخاه المسلم فقد قتل نفسه. فقال: إن دماءكم وأموالكم، وبدأ بالدماء لأن الذي يستحل الدم يستحل أي شيء بعد الدم خلاص، فأعظم شيء الدم. إن دماءكم وبعد ذلك وأموالكم وأعراضكم، فإن استحل الدم فلا يعجز بعد ذلك أن يستحل المال ولا يستحل العرض، هذا هين، هذا أهون. السرقة والزنا أهون من القتل، أعظم جرم يفعله الإنسان، لذلك أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضى فيه الأمر في منتهي، لا ليس فيه أي ريب ولا شبهة ولا شك، صلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. انظر إلى حرمتها، حرمة هذه الأشياء، إنها حرمة زائدة على يوم عرفة. انظر إلى حرمة عرفة. للأسف الشديد في الجاهلية كان الرجل في الأشهر الحرم، هذه الأشهر التي نحن فيها، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب، كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم ولا يستطيع أن يمسه بسوء، يجد قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل ابنه يقابل وجه لوجه لكن لا يمسه، ليه؟ أشهر حرم، يحرمون هذه الأشهر، ما يستطيع أحد أن يشترئ لا على قاتل أخيه ولا قاتل أبيه ولا قاتل ابنه ولا قاتل أمه في الأشهر الحرم. فإن لله وإن إليه راجعون. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. انظر إلى حرمة هذه الأشياء كحرمة هذه الأمور مجتمعة، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا، يعني حرمة مضاعفة. هذه الأشياء مجتمعة، حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. وفي خطبة له أخرى، وذلك عند رمي الجمرات، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطب متفرقة في حجه، ليست خطبة واحدة، هذه خطبة عند عرفة، خطبة مثلا عند رمي الجمرات، قال: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامها. وقد كان بل من الطرائف المذكورة ذكرنا أن جماع البدن التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وأرضاه 100 بدنة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63 بيده، قالوا على عدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم، يعني كانت إشارة إلى عدد سن عمره، ذبح 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم. ومن السنة إن استطعت أن تأكل من لحمها وأن تشرب من مرقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات بعد ذهاب جزء من الليل، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ليقف بعد ذلك عند المشعر الحرام ليذكر الله سبحانه وتعالى، لا كما كانت تفعل قريش، كانوا يقفون عند المشعر الحرام يتفاخرون بالأحساب والأنساب. يعني مما يذكر عن عمر، لو وقف الناس هناك وكانوا يتذاكرون آباءهم وأحسابهم وأنسابهم، إنما سلمان الفارسي لما قيل له اذكر آباءك وأجدادك قال: أنا سلمان ابن الإسلام. تعرفين فارسي؟ العرب تفتخر بأحسابها وأنسابها. فبكى عمر وقال: وأنا أقول كما قال سلمان، لا أذكر آبائي ولا أجدادي، أفتخر بإسلامي، أنا سلمان بن الإسلام. فقال عمر: وأنا أقول مثل ما قال. كانوا يفتخرون هناك عند المشعر الحرام، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم، قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، يعني بل أشد ذكرا، بل أشد ذكرا، لا تفتخروا بالأحساب، تفتخر بإسلامك. ثم بعد ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليطوف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة. وبعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره وذبح هديه وطاف طواف الإفاضة، بهذا تكون أعمال الحج قد انتهت من أعمال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه مناسك حجنا، منسك الحج الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بعدما رفع قواعد البيت وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال: أن يسمع صوتي الناس يا رب، قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فخرج على جبل أبي قبيس ونادى في الناس بالحج، قال العلماء: فسمع نداء إبراهيم كل من كتب الله له حج بيته الحرام، مسلمون جميعا بل وغير المسلمين. من في العالم اليوم لا يعلم أن هناك منسك وشعيرة عند المسلمين هي شعيرة الحج؟ من العالم كله يعلم أنه قريبا سيذهب الملايين إلى حج بيت الله الحرام يقيمون هذا النسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. نسأل الله أن يحقن دماءنا ودماء المسلمين، نسأل الله أن يتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. تولى اللهم أمرنا، تولى اللهم أمرنا، أحسن اللهم خلاصنا، لا تشمت ولا تمكن بنا أعداءنا. اللهم لا تشمت ولا تمكن بنا أعداءنا، اللهم لا تشمت ولا تمكن بنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليه. ردنا جميعا إليك مردا جميلا، ردنا جميعا إليك مردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.